في حلقة جديدة وقاعن عدم إيماني. على مدار الكام حلقة اللي فاتوا كنا اتكلمنا عن الوحي في العهد القديم وعن إله العهد القديم اللي هو إله العهد الجديد، لكن بحسب ما كتب عنه في العهد القديم وبحسب ما كتب عنه في العهد الجديد. وابتدينا مع حضراتكم يمكن من حلقتين فاتوا على بالذات العهد الجديد، بنركز على الأفكار اللي موجودة فيه. اتكلمنا عن ولادة ربنا يسوع المسيح والمجد من عذراء، اتكلمنا عن المعجزات اللي كان بيعملها، اتكلمنا عن صلبه عن موته، عن مسرة الآب ان هو يرسل ابنه بلا خطية يموت من أجل العالم. كل الحاجات اللي بتقابل الناس في صعوبة ان هي تتخيلها وفي صعوبة ان هي تأمن بيها، وبالتالي بتلغي بيها الكلام بتاع الكتاب المقدس، وفي الاخر برضو بتصل في الاخر ان هي بتقول يبقى مفيش اله اصلا لان الاله بتاعكو ده احنا مش قادرين نأمن بيه. وانتهينا الحلقة اللي فاتت على فكرة القيامة وازاي ان القيامة برغم ان هي ما كانتش حاجة علنية قدام الناس كلها عكس الصليب اللي كان علني وعلى جبل جلجوسة، الا ان القيامة هي موضوع ايمان والصلب كان موضوع اعلان زي ما سيدنا شرح لنا الحلقة اللي فاتت. اسمحوا لي ان احنا النهاردة برضو نكمل شوية حاجات في العهد الجديد او تكلم عن بحسب ما كتب عن ربنا في العهد الجديد. بعد ما راح بنيافة الحبر جليل بنيافة الانبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة واسقفة شباب، اهلا بنيافة معانا سيدنا. سيدنا احنا متفقين ان احنا بنكلم جميع فئات الشعب يعني او فئات الناس من الملحدين اللي مش بيؤمنوا خالص بوجود ربنا واللي هم بيسموا نفسهم لا ادريين او اللي بيقولوا لا ادري يعني جايز موجود جايز مش موجود مش عارف، او حتى زي ما نيفتك قلت لنا ان بعض احيانا حتى المؤمنين نفسهم بتقابلهم صعوبات في فهم بعض الاشياء، فاحنا بنحاول نرضي جميع الاطراف يعني ونوصل لكل الناس حسب كل واحد حسب احتياجه. انا هقف عند يمكن لغم تاني يعني من الالغام اللي موجوده في الكتاب المقدس او الحاجات اللي احنا بنعتبرها او ناس بتبص لها انها عثرات في طريق الايمان، زي ما الصليب كان عثره ان ربنا يتولد من عذراء ان ربنا يموت، كل الحاجات اللي هي عثرات في طريق الايمان دي. في عثره كمان اللي هي بالذات بتتكلم عن الثالوث يعني فكرة ان ربنا شوية يقول يتكلم على ان هو واحد شوية يتكلم على ان هو ثلاثة، الكتاب يعلن مرة عنه ان هو كأنه واحد ومرة يعلن عنه ان هو ثلاثة، شكله ايه ربنا يعني ان كنا خلاص عرفناه او في ناس شافته بالجسد لما صار جسدا لكن الله روح في الاخر، هو واحد ولا ثلاثة والثلاثة دول يعني شكلهم عامل ايه يعني ثلاثة يعني جنب بعض هما يعني شكلهم عامل ازاي علشان الناس تقدر تآمن بالاله اللي.
نحن نؤمن بالله الواحد المثلث الأقانيم. الأقانيم هي الآب والابن والروح القدس. ببساطة كده الآب هو الله، خارج منه أقنوم اسمه الابن واسمه الابن لأنه مولود من الآب، والولادة هنا ليست ولادة تكاثر لأن يعني في زواج وخلفة، ولكن الولادة كمثل ولادة الفكر من العقل وولادة النور من النار أو ولادة الشعاع من الشمس أو ولادة التيار بتاع المية من الينبوع بتاع المية. هذا الابن الخارج من الآب مولودا منه يساوي الآب في الجوهر وفي الأزلية والألوهة وفي كل شيء ما عدا أن ده ينبوع وده خارج منه. في نفس الوقت خارج منه أقنوم آخر اسمه الروح القدس بس بطريقة تانية اسمها الإب الثالث، وعشان كده ما اسموش ابن لأنه لو مولود كان يبقى ابن آخر، لكنه منبثق من الآب يعني خارج منه بانبعاث. وبرضو الانبعاث بتاع الروح القدس من الآب انبعاث مستمر زي انبعاث النور برضو من النار أو الضوء من الشمس أو برضو الفكر من العقل، يعني هو في ينبوع خارج منه طيارين، طيار بالولادة وطيار بالانبثاق، والثلاثة جوهر واحد لا يفترق. يعني ما قدرش أشيل الآب من الابن أو الابن من الآب أو روح القدس.
ما لما جه وأخذ جسد
هكمل هنا. لو عرفنا أن الآب مثلا هو الله الحكيم، الابن يبقى هو الحكمة والروح القدس روح الحكمة. لا أستطيع أن أفصل الحكيم عن حكمته، مش هيبقى حكيم لو ما فيهوش حكمة. الله القدير، الابن هو القدرة والروح القدس روح القدرة. الله مشير، الابن هو المشورة والروح القدس روح المشورة وهكذا. فما قدرش أفصلهم عن بعض، هو إله واحد. الوصف لله أنه واحد مصمت بدون ما نعرف أنه هو ثالوث بيخلينا نفهم ربنا غلط، لأنه واحد قاعد منذ الأزل ما بيعملش حاجة، وجه في لحظة من الزمان خلق الكون اللي هما بيسموه العلماء بيج بان، اللي هو الانفجار العظيم. طب قبل الانفجار العظيم دوت الله كان موجود، هو اللي عمل الانفجار العظيم، هو اللي بدأ الخليقة. قبل كده كان بيعمل ايه؟ لو هو الله بالطريقة التوحيد المطلق المفهوش ثالوث، احنا مش فاهمين بقى كان بيعمل ايه، وكان عايش ازاي، وكان عايش ولا مش عايش، بيشتغل بيشتغلش، منتج مش منتج، كلم ولا صامت، يسمع ولا اطرش ولا ايه بالظبط. وجود ثالوث، ثلاثة اقانيم تكلموا مع بعض، يحبوا بعض، يسمعوا بعض، معناها الله كائن حي منذ الازل. طبعا ارجو الا يفهم من شرحي ان احنا علشان نقول الله حي تدنا نخترع الثالوث. لا، الله اعلن عن ذاته انه ثالوث، ثالوث في اقانيمه وواحد في جوهره. الثالوث مش ممكن يكون ثلاثة الهة ولا الهين، لان دايما الاله يوصف انه كلي القدرة. لو في الهين هيبقى في واحد كلي القدرة بس ما يقدرش على الاله التاني، لان لو في اله يقدر على كل حتى الاله التاني، الاله التاني ده مش اله. لكن هو يقدر على كل حاجة ما عدا الاله التاني، يبقى مش كلي القدرة، وده مش كلي القدرة. لو قلنا الله يملأ الوجود، طب الاله التاني هيبقى فين؟ فما فيش تعدد اليه، لكن في تعدد اقانيم. فين بقى؟ فين الله ده موجود فين؟
فين يعني شكله ايه؟ بيكلموا مع بعض هما ايه؟ يعني هو الله روح، بيكلموا مع بعض، بيحبوا بعض ازاي؟ يعني هو روح.
الاب يملأ الوجود، والابن يملأ نفس الوجود، والروح القدس يملأ نفس الوجود. عشان كده المسيح قال انا في الاب والاب فيا، ونفس الكلمة تتقال على الروح القدس، فيبقى هما في بعض. علشان كده في كتير من الناس يبسطوها يقولك احنا مش بنقول واحد زائد واحد زائد واحد لا، هيبقوا ثلاثة، بنقول واحد في واحد في واحد يبقى واحد. فأنا في الآب والآب في، في اتحاد وحدة منذ الأزل وإلى الأبد. كلمة أقنوم، بس أرجو المشاهد يفهمني صح وبتركيز، كلمة أقنوم معناها شخص، بس احنا مش بنقول لي شخص، لان شخص على طول توصل للناس على ان هو ده غير ده غير ده، منفصلين عن بعض، لان انت شخص وانا شخص اخر. لكن الاقنوم معناها ثلاثة في كيان واحد، كل واحد له تميزه، كل واحد فيهم في الثلاثة بيفهم وبيحيا وبيفكر وبيتكلم، والثلاثة مع بعض في كيان واحد مش منفصلين عن بعض. أبسط مثل هو المثلث، لو أنا معايا مثلث متساوي الأضلاع، كل رأس يمثل أحد الأقانيم، والمثلث ما أقدرش أفصل رأس عن بقية المثلث، وكل المثلث عبارة عن جوهر واحد. يعني لو عندي المعدن بتاعه ذهب يبقى كله ذهب، ذهب واحد. فالمعدن يعني الجوهر، جوهر الله اللاهوت، اللاهوت بتاع الآب هو بعينه لاهوت الابن، هو بعينه لاهوت الروح القدس. لكن من حيث الأقنوم الآب غير الابن غير الروح القدس، عشان كده ممكن يكلموا مع بعض. شفناها في التجسد لما الآب يقول هذا هو ابن الحبيب، هو الآب بيتكلم عن الابن، ولما الابن بيتكلم مع الآب يقول له يا أبتاه اغفر لهم، ولما قال له يا أبتاه مجد ابنك، وجاء صوت من السماء قد مجدته ومجد أيضا. إذا في حوار في سفر أعمال الرسل يقول لك قال الروح القدس افرزوا لي برنابا وشاول إلى آخر، يبقى الروح القدس بيتكلم. بولس الرسول يقول لك كنت عايز أروح لحتة فنية ومنعني الروح، يبقى ده شخص بيمنع. السيد المسيح لما يقول للتلاميذ لا أترككم يتامى لأني أنا هبعت لكم معزيا آخر يمكث معكم إلى الأبد، معزي آخر غيري، يبقى فيه تمايز. طب المعزي دوت منفصل عنك؟ لا، ده روحي، روح المسيح، اسمه روح القدس، ده اسمه روح المسيح، وروح الآب. فيبقى في وحدة في الجوهر، إله واحد نؤكد عليها لكل الناس، نحن مش مشركين بالله، هو إله واحد لكنه مثلث الأقانيم كما أعلن عن ذاته في الكتاب المقدس، مش من اختراع البشر لكن من الإعلان الإلهي.
نفسك وضحتها في الأول سيدنا الحاجة اللي هما بيختلفوا فيها، أن الآب أصل الوجود والابن مولود والروح القدس منبثق، بس كلهم مثلا يعني ما أقدرش أقول زي ما البعض أحيانا بيقول أن الروح القدس هو معطي الحياة يعني أو هو الروح بتاعة الآب والابن، يعني كأن بدون الروح القدس ما يبقاش في حياة الآب والابن.
لا لازم برضو المعلومة دي نصلح. الإنجيل قال، المسيح قال، كما أن الآب له الحياة في ذاته كذلك أعطى أن يكون الابن له الحياة في ذاته. فالأقنوم الروح القدس يعطي حياة للخليقة، لكن كل أقنوم له الحياة في ذاته دون أن يكون الثلاثة فيهم ثلاث حيوات مختلفة، هم حياة واحدة لأن اللاهوت واحد، جوهر واحد.
تمام. طب يعني ما أقدر أقول لما الابن اللي هو الأقنوم الثاني ده تجسد أو صار جسدا، ما بقاش موجود فوق وبقى موجود تحت بس؟
لا، موجود في كل مكان، بألوهيته يملأ الوجود، وبناسوته كان موجود في أماكن محدودة. أشبهها لك زي إيه؟ يعني على سبيل التشبيه فقط. البث التلفزيوني موجود في كل الأجواء، لكن يتجسد في تلفزيون جهاز صغير، فأنا شايف صورة، ده الإرسال، لكن مش عشان أنا شايف الصورة جوه الجهاز اللي قدامي يبقى مفيش في الجو إرسال، خلص، أو أنا شفطته في الجهاز ده أو كوشت عليه بقى مفيش مكان تاني يقدر يكون فيه الإرسال. لا، موجود في كل مكان، بدليل أنه ممكن جهاز تاني يلقطه. فدي إذا كان البشر عندهم حاجة زي كده، أن إرسال تلفزيوني يملأ الأجواء، طبعا مش أقول يملأ الوجود لأن ليه حدود، لكن بيتجسد في جهاز، والتجسد في الجهاز ما بيلغيش أنه مازال موجود في الأجواء اللي حواليه. فمن جهة ألوهيته
وأنه خارج من مبنى معين، يعني اللي بيبص
طبعا في اللي هو الاندفاق أو الدعاية
ملحوظة. بس كده سيدنا، يعني أحب أقولها أن احنا كل حاجة من الحاجات دي سبق عملناها في حلقات قبل كده، كل موضوع مستقل ذاته بحيث اللي يحب
يفهمها أكتر.
يعني بالضبط، يعني الثالوث والتجسد والقيامة، يعني كل الحاجات اللي احنا بنتكلم فيها دي على بسيط
قوي، احنا توبكس لكن بتفسرها بتفاصيل كثيرة
في حلقات لوحدها كل واحدة. إن برضو الحاجات اللي بينظر ليها العلماء يعني أو الملحدين أو خلافه، وحتى برضو بتثير شك بعض المؤمنين كمان، فكرة الروح القدس اللي بيحل في الأسرار. يقولوا أنتوا بتؤمنوا بغيبيات، يعني أنتوا بتجيبوا حاجة مية تقنعوا الناس إن في روح حل على المية دي، وإن المية دي أصبحت الطفل لما ينزل فيها يتولد يبقى أولادة جديد. أنتوا كل حياتكم غيبيات، بتجيبوا أربانة وخمر وتقولوا إن في روح قدس حل. ليه روح القدس بتاعكم ده إذا كان حقيقي وإذا كان في حاجة اسمها روح قدس وإذا كان فيه ربنا ليه ما بيظهرش؟ طب ما ظهر في وقت من الأوقات وقت حلوله على التلاميذ بصورة مرئية وشافوه شكل ألسنة نار، ظهر والتلاميذ قاعدين في كرنيليوس خلاهم بلاش يظهر هو نفسه يشوفوه، بس يظهر حاجة ملموسة أو مسموعة، الناس اتكلمت بألسن مثلا، حصل حاجة أثبتت لهم إن في حاجة اسمها روح قدس حل في الوقت ده. إن كان الكلام ده صح ليه مستمرش؟ ليه ربنا حاطط حاجات دايما يعني حاجات صعبة الفهم أو حاجات صعبة التصديق؟ يعني ليه ما خلهاش الموضوع برضو أسهل من كده يتشاف؟
بس هقولك حاجة، الكتاب المقدس قال كلمة صادقة جدا، قال وإن قام أحد الأموات لا يصدقكم. يعني أنت لسه بتقولي إن في بعض الأوقات كان هناك حضور ملموس ومع ذلك في ناس ما صدقوش، وكان في معجزات حسية عملها المسيح ومع ذلك ما صدقوش. يعني إيه أكتر من أن يقيم العازر من القبر بعد 4 أيام ومع ذلك اليهود حاكموا المسيح على أنه قوموا يوم السبت، يعني كسر السبت، أنت مش من الله عشان بتقيم هذا يوم السبت. ونفس الكلام عملوه مع المولود أعمى. فالله يريد ان احنا نؤمن به إيمانا قلبيا بدون البرهان الحسي، لأن هرجع أقول التعريف بتاع الإيمان الثقة بما يرجى والإيقان بأمور لا ترى. لكن لو كانت ترى ما بقاش إيمان، وبقى الإيمان رخيص قوي. يعني إيه؟ إن أي حد هيصدق، وبعدين يجي بقى الناس اللي هم متشككين يتهموا اللي بيصدقوا إن أنتم ماشيين وراء أوهام، بينما أنا بتكلم مش في أوهام، أنا بتكلم في حقائق إيمانية لها البرهان المنطقي والعقلاني والواقعي والكتابي. لو احنا مشينا بس ورا حاجات حسية هيقولوا ده بالإحاء، ده بالسحر،
هنلاقي لها برضو في المخرج.
فربنا عايزنا نآمن إيمان بعدم رؤية. قال لي طوما كده طوبى للذين أمنوا ولم يروا. ده الإيمان اللي قوة، ان انا صدقتك من غير ما اشوف، فتحسي ان انا واثق فيكي قوي. لكن لما اقول لك الحقيقه سوري يا ميري انا مش هصدق غير لما توريني، هتقولي هوريك بس انت اعلنت انك مش واثق فيا. لما يكون في علاقه كويسه وخبره وعارف ان انت عمرك تكذب عليا وقلت لي حقيقه، هصدقك بناء على الخبره دي. فانت تحس بقى ان انا فعلا احترمتك قوي وقدرتك قوي لاني صدقتك من غير ما افحص وراك.
على قد ما كلمنا في العهد القديم وقلنا ان في ناس بترفض العهد القديم بإله العهد القديم لكثرة ما فيه من حروب وقتل وحاجات فيها قاصرة جامدة قوي، على عكس كده زي ما نفسك بتقول يعني اذا عملنا كده هيرفضوا وعملنا كده هيرفضوا، على قد ما في ناس بترفض العهد الجديد من كثر ما هي التعاليم بتاعته بتظهر الإنسان وكأنه مفروض يعيش في حالة ضعف جدا، يعيش متنازل عن حقه دايما، يعيش مظلوم مقهور، فيبان ان هو حد ضعيف قوي. يبقى برضو لا يمكن انتوا بتحاولوا ان انتوا تألفوا كتاب وتقولوا ان إله قالها عشان الناس تقبل القهر بتاع الحكام والناس تقبل الظلم. فيعني في ناس ظالمة عايزة تقنع ناس ان الظلم ده هيوديها السماء مثلا، فالكتاب بتاعكم ده غير قابل للتطبيق، او حتى ان كان بعض الناس بيطبقوه دول عشان ناس عايشين في اوهام اللي هي بتاعت الملكوت اللي جاي، فبرضو الوصايا اللي فيه غير قابلة للتنفيذ يعني.
طبعا المعلومة دي طبعا مش مظبوطة، لان الكتاب المقدس علمني ان انا اطالب بحقي، علمني ان انا استفسر عند الظلم، بدليل ان السيد المسيح بنفسه اللي هو واضع الناموس وهو محور الكتاب المقدس لما لطم بلا سبب قال احتج وقال ان كنت قد تكلمت بالرديء فاشهد بالردي، وان لم يكن فلماذا تضربني؟ اشهد بالردي معناها مش من حقك تضربني حتى لو كنت تكلم بالردي، قول الرجل ده اتكلم رديء. لكن لو انا ما اتكلمتش اصلا بالرديء بتضربني ليه؟ نفس الحكايه بولس الرسول اللي هو كان عنده استعداد ان يموت من اجل المسيح وفعلا مات من اجل المسيح، لما مدوه عن النشابه وهيجلدوه قال لهم اجوز لكم ان تجلدوا مواطن روماني غير مقضي عليه؟ فسالوه هو انت روماني؟ قال لهم ايوه، فخافوا واختشوا وقالوا خلاص احنا اسفين. وفي مره تاني لما سجنوهم وجم تاني يوم عايزين يطلقوهم فيقولوا ايه قبضوا علينا جهرا وتطلقونا سرا، يجوا الولاد نفسهم هنا يطلقونا، وجم توسلوا ايه عشان يخرج. فالكتاب المقدس معلمناش الجبن ولا الخنوع، علمنا ان احنا نكون شجعان في الحق، بس كمان قاد البشرية ان تعيش في سلام، مش عشان الحق وعشان اطالب بحقي اتحارب واضرب واعتدي على الاخرين باسم ان انا عايز اجيب حقي. هو علمنا ان احنا كيف نخرج الحق الى النصرة طريقة هادئة، ودي اتقالت عن السيد المسيح لا يخاصم ولا يصيح ولا يسمع احد في الشوارع صوته، قصبة مردودة لا يقصف، فتيلة مدخنة لا يطفئ، حتى يخرج الحق الى النصرة وعلى اسمه يكون رجاء الامم. فانا كانسان مسيحي يبقى عندي الشجاعة ان انا اعلن الحق ومش خايف من حاجة، يموتوني بس انا هعلن الحق، ليه بقى ناخدها بالمنظر ان انا ضعيف وبموت؟
طب ما انت حاول خدي تاني، وانت سيب حقي، وانت سيب ال امشي ميلين بدل ميل، وانت
ان انا بخدم البشرية بقى. يعني انا قدام الحق اشهد للحق حتى لو كنت هموت. فدي زي نسميها خنوع. كل المسيحيين لما تعرضوا للموت كان ممكن ينجوا من الهلاك لو هم خضعوا للباطل وافقوه وقالوا خلاص احنا مش هنتمسك بالحق طالما هنموت. لكن هم ماتوا من اجل ان هم شجعان مش ان هم جبناء. اما حكاية ان انا من سخرك ميل امشي معاه ميلين، اخدم الناس، اخدم الناس، دي حاجة في منتهى السمو. كيف يحولها اعداء الايمان ان هي خنوع؟ لما واحد يطلب مني رداء يعطيه الصب ايضا، لما يكون عندي رداءين اعطي من ليس له، كل دي تعليم تخلي المسيحية شيء رديء. لما يعلمني ان انا سامح العدو عشان اكسبه، لما يعلمني ان انا لا اقاوم الشر، ويقول لك لا يغلبنك الشر بل ايه، اغلب الشر بالخير، اغلب. يجب ان نكون غالبين، بس بغلب بايه؟ اللي بيقاوم الشر بالشر متى ينتهي الشر؟ دي كلمة حتى قالها غاندي.
مش انت
اذا قابلنا الاساءة بالاساءة متى تنتهي الاساءة؟ هيبقى حلقة مش بتخلص. لكن لما اقابل الشر بالخير، انا قطعت الشر وحولت العدو الى صديق، مش بس حيته، ده انا حولته الى صديق. ولو المسيحيين عاشوا بحسب اخلاق الانجيل الدنيا تتغير. واذا الناس استجابوا لمبادئ الانجيل الحضارة تتطور. لكن النهاردة اجي اتهم مبادئ الانجيل السلامية الجميلة دي اللي فيها خدمة الاخرين وفيها ما فكرش في نفسي فكر في الناس، ان هي شيء رديء.
طبعا انا حاول خد التاني انت، يعني لو انا هطالب بحقي ما اللي يضربني على خدي، حاول خد التاني انت.
حاول خد التاني معناها ان انا بقى اسالمك، انا مش هضربك، انا مستعد تضربني بس تسمع قضيتي، اسمعني اسمعني هقولك حاجة تقدم لك الخلاص، خد بالك. لكن انا واحد ضربني اروح انا ضربه تقوم حرب؟ لكن انا بقوله انا رسلت ليك رسالة سلام، حتى لو ضربتني انا هستحملك. واللي يحتمل هو الانسان القوي. يقول الكتاب المقدس يجب علينا نحن الاقوياء ان نحتمل ضعفات الضعفاء ولا نرضي انفسنا. نحتمل، الانسان القوي هو الذي يحتمل، لكن الانسان الضعيف هو الذي يستثار سريعا، هو اللي يرد الشر بالشر، وهو اللي كلمة صغيرة تخليه يتنرفز ويتنطط ووشه يحمر ويضرب ويشتم ويعتدي. ده انسان هش، كلمة واحدة هيجته في واحد تاني زي الجبل، زي الجبل. ويحول، شوفي ده النهاية، النت ريزلت، بحول العدو الى صديق. وده اللي حاصل في تاريخ
لو ما تحولش مش كله بيتحول.
بص، حتى لو ما تحولش انا مش هتغير. يعني عايز اقول ان كما ان الشمس تضيء بقوتها، سواء الناس قفلوا الشبابيك مش عايزينها او فتحوا عشان عايزينها، سواء الناس طلعوا في الشوارع فرحانين بالشمس لانها مش بيشوفوها الا نادرا، او الناس استخبوا في البيوت مش عايزين الشمس، سواء لبست نظارة سودة عشان ما شوفهاش او انا فرحان بيها، الشمس هتقعد شمس ولن تتغير عن كونها شمس، هتطلع كل يوم بنورها وبحرارتها. فالمسيح مثل الشمس، انا يوميا هحب الناس حتى لو ما حبونيش، حتى لو لم يستوعبوا حبي، حتى لو قبلوا الحب بعداوة، حتى لو رجموني انا مش هتغير. دي ضعف؟ ده ضعف ان انا انسان عندي مبدأ مش هيتغير، والمبدأ انساني على اعلى مستوى، هو مبني على الحب والسلام والفرح والعلاقات الطيبة، وان انا مهما عملوا فيا مش هتغير عن هذا المبدأ. وده الانجيل يعلمهولي في الاخر، يوصفه ان ده ضعف وخنوع، والانجيل بيعلم الناس استسلام عكس.
لما بيعلمهم ان تألمتوا من اجل البر فطباكم، ان جميع اللي عايزين يعيشوا بالتقوى في المسيح يسوع يضطهدون، مش دي كلها حاجات تخليهم يستعذبوا الالم؟ يعني كأن زي اللي بيسموهم بيتلذذوا بالالم.
هقول لحضرتك، حتى لو كان هنستخدم هذا التعبير يستعذبوا الألم وتلذذوا به، في سبيل خدمة الآخرين تبقى شيء في منتهى السماء. قولي زي ايه؟ انت ام، لو انت نايمة في عز النوم وفي عز البرد وما صدقت استريحت شوية، وجت بنتك قالت ماما يا سمحت انا عايزة كوباية شاي، وهي طفلة صغيرة مش هتعرف تعمل، او عايزة اشرب مية بوز بليجر، هتنطري الغطاء وتقومي وتقولي انا فرحانة، انا بالنسبة لي شيء ممتع ان انا اخدم حد بحبه. طب لما يكون دي مشاعر المسيحيين مش ناحية بنتها ولا ناحية حد قريبنا، ناحية كل انسان، انا مستعد اتعب عشان خاطرك. ولما يكون دي مشاعر ناحية الهي اللي انا بحبه، مستعد اتحمل اي حاجة عشان خاطرك. تخيل لما يكون واحدة زوجها في المستشفى وهي بتشتغل طول النهار، واذا بطلت شغل هتترفد من الشغل ومضطرة تروح الشغل، لكن بترجع من الشغل على البيت بسرعة، تعمل اكل بسرعة للعيال، وتجري بسرعة على المستشفى، وتقعد سهرانة عنده طول الليل، وتصحى الصبح بدري من المستشفى للشغل، وعذاب. لكن بالنسبة لها لا، ده زوجي، مش ممكن اسيبه في شدته ولا ازمته، مستعد اموت عشان خاطره. يبقى دي في الاخر نوصفها ان هي حاجه رديئه، ده في منتهى السمو، ان انا بتعب من اجل الناس، بتعب من اجل الهي، وبقبل هذا الالم بكل حب وفرح ومش عايز حاجه.
لو بصينا على عدد المسيحيين او اللي بيؤمنوا بهذا الكلام في العالم كله، مش هنجدهم اللي هي الغالبيه، يعني في عدد كبير من المسيحيين، بس مش كل العالم او مش كل حتى المسيحيين المؤمنين هم بيقدروا يعيشوا الكلام ده او يصدقوه او يطبقوه. العدد ما يدلش على صدق الرسالة او حقيقتها من عدم حقيقتها؟
لا طبعا، ليس العدد هو البرهان. بالمناسبة بقى عايز اقول حاجة، يعني وان كان ممكن الناس يعرضوني فيها، بس معلش
هي الحلقات كلها
اقولها قنبلة كده، ليس دايما رأي الأغلبية هو الرأي الصح. حتى في الدول الديمقراطية أحيانا يجمعوا على انتخاب رئيس يطلع مش حلو، ودي من ضمن سلبيات الديمقراطية، ولذلك في بعض المجتمعات الديمقراطية مش بيسمحوا لكل الشعب بالانتخابات، بيعملوا حاجة اسمها المجمع الانتخابي. مين اللي ليه حق الانتخاب؟ اللي هو بيفهم، لأن الشعب العادي مهما كانت ثقافته، يوم ما بيقولوا عندكم في أمريكا كان أوباما قدامه مين؟
رومني.
قبل ما أوباما يطلع ويبقى رئيس الدولة، الناس كانت تعرف عنه إيه؟ ورومني الناس تعرف عنه إيه؟ لو معروف في الولاية بتاعته، لكن مش معروف في 52 ولاية. فيبتدي الإعلام والدعاية والحملة الدعائية بتاعته، وتصرف عليها ملايين الدولارات علشان الناس تعرف مين هو، والمعرفة دي قد تكون صح أو غلط أو فيها تضليل إعلامي، وبيعود يعملوا استبيان للرأي. تلاقي قبل الانتخابات ده شوية ده شوية ده شوية، وبعدين ممكن بتوع الحملة الدعائية يخبي حاجة لغاية آخر لحظة، روح رفع أسهم ده والناس تنتخبه، لأنها كلها ماشية وراء الإعلام، ويطلع في الآخر نقول يا ريتنا ما انتخبناه. إذن ليس دايما رأي الأغلبية هو الرأي الصح. في الكتاب المقدس ذكرت قصة زي كده، موسى بعت جواسيس يتجسسوا الأرض اللي هم هيدخلوها، بعت 12 واحد، رجعوا 10 بتقرير قالوا فيه ان
خايفين
مش هنقدر، واثنين قالوا لا هنقدر. كان رأي الاثنين هو الصح. فدايما ليس العدد هو برهان الصح. والسيد المسيح قال لنا لا تخف أيها القطيع الصغير،
يعني هو عارف ان هو قطيع صغير.
وبعدين قال ان ادخلوا من الباب الضيق، قليلون هم الذين يدخلون منه،
يجدونه كمان
والذين يجدونه طبعا. فمش شرط العدد، وان كان بقى عدد المسيحيين برضو في العالم كتير مش قليل، وعدد المؤمنين احنا متخيلين ان هو قليل لكن هو كتير. في العهد القديم ايليا ظن ان هو بس اللي بيعبد ربنا، قال له في 7000 ركبة لم تنحني للبعض. ففي نفوس وقلوب كثيرة جدا مخلصة للمسيح، وفي منهم ناس في ديانات أخرى غير المسيحية وأمنوا بالمسيح، وبيظلوا في عشان الاستقرار المجتمعي والاجتماعي والأسري محتفظ بإيمانه لنفسه، وإن كان دي إحنا مش بنحبها، عايزين دايما اللي يعرف المسيح يعلن. لكن في ملايين الناس عرفوا المسيح وأحبوه وعشقوه وارتبطوا به وبقوا مسيحيين، والعالم عمران بالإيمان، ما نضللش الناس ونقول المسيحيين قليلين، ومش بس في هذا الجيل، على مدى الأجيال. أنا طولت عن المعاد بتاع الحلقة.
لا مش مهم سيدنا، الكلام يستاهل التطويل. تبارك يا ريت سيدنا، بشكر نفسك جدا. الحلقة الجاية هندخل مرحلة جديدة شوية، الإلحاد السياسي، نشوف الشيوعية ونشوف المركزية لما نشروا الإلحاد في الدنيا حصل فيها إيه، والموضوع اتطور إزاي. نبتدي في الحلقة الجاية. بشكر نفسك بجد جدا يا سيدنا، كتر خيرك.